علي صفوة الناس، فخار الصحب والآل، فدى الهادي عن الباس، بنبض الروح والمال. يا أول الفتيان إسلاما، يا أشجع الفرسان إقداما، حطمت بالتوحيد أصناما، بشرت بالجنات إكراما، في غزوة الأحزاب كالصقر أو كاللظى في عدوتي بدر، وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
قد نال فيها راية النصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استمر اهتمام الفاروق رضي الله عنه بوحدة الأمة ومستقبلها حتى اللحظات الأخيرة من حياته، رغم ما كان يعانيه من ألم جراحاته البالغة، فاستطاع في تلك اللحظات الحرجة أن يسلك مسلك الشورى في صورة مختلفة لاختيار الخليفة الجديد، وكان معلما واضحا على فقه عمر في سياسة الدولة الإسلامية، وقرر أن يسلك مسلكا آخر يتناسب مع المقام.
عن أبي السفر قال: رؤي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كساء كان يكثر لبسه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنك لتكثر لبس هذا الكساء. فقال علي: نعم، إن هذا كسانيه خليلي وصفيي وصديقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن عمر ناصح الله فنصحه. ثم بكى علي رضي الله عنه. رواه ابن أبي شيبة.
تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إماما لصلاة الفجر، فقام وراءه المجوسي أبو لؤلؤة، فلما كبر عمر وجأه أبو لؤلؤة وجأة في كتفه وجأة في خاصرته، فسقط عمر وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. حمله الناس ووضعوه على سريره. يقول ابن عباس: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبي، فإذا هو علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هكذا استدل علي بن أبي طالب على فضل عمر بن الخطاب بأنه كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا في ذهابه ومجيئه ودخوله وخروجه، بل أكرمه الله بأن جعله رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في موضع مضجعه ومرقده. حري بعدها أن يبعث مع النبي عليه الصلاة والسلام ويكون معه في الجنة. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك الأمر شورى بين الناس يختارون من يشاءون خليفة عليهم، وكلهم كان مقرا بأفضلية أبي بكر الصديق وأسبقيته عليهم، فاحتمال الخلاف كان نادرا، فاختار المهاجرون والأنصار أبا بكر الصديق خليفة عليهم. والصديق رضي الله عنه ما استخلف عمر من بعده إلا بعد أن شاور كبار الصحابة، فأقروا جميعا كون عمر أفضل من يحمل المسؤولية بعده، ولم يخالف في ذلك أحد منهم. وأما انتخاب الخليفة الجديد فقد جعل عمر الشورى في ستة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لما طعن عمر رضي الله عنه وظن أنه سيفارق الدنيا، وأخذ المسلمون يدخلون عليه ويقولون له أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، فقال عمر ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. فسمى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا، وترك سعيد بن زيد مع أنه من العشر المبشرين بالجنة، ولعله تركه لأنه من قرابته فهو من قبيلة بني عدي. وكان عمر حريصا على إبعاد الإمارة عن أقاربه مع أن فيهم من هو أهل لها. ولا شك أن أصل الشورى مقرر في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولم يكن عمر مبتدعا بالنسبة للأصل، لكن الذي عمله عمر هو تعيين طريقة الشورى التي يختار بها الخليفة وحصرها في عدد معين. وهؤلاء الستة كانوا أفضل أهل الأرض يومئذ، وكل هؤلاء الستة يصلحون لتولي أمر الخلافة مع التفاوت بينهم. وعين عمر رضي الله عنه من يقوم بالإشراف عليهم لمنع الفوضى، بحيث لا يسمعون لأحد أن يدخل أو يسمع ما يدور في مجلس أهل الحل والعقد. وأمر عمر رضي الله عنه هؤلاء الستة في أن يجتمعوا في بيت أحدهم وتشاوروا فيما بينهم. وعين صهيب الرومي ليصلي بالناس أثناء التشاور، وقال له أنت أمير الصلاة في هذه الأيام الثلاثة. لا شك أن أهل الشورى الستة أفضل من صهيب، لكن عمر ما أحب أن يولي أحدهم إمامة الصلاة كي لا يصبح هذا ترشيحا من عمر له بالخلافة. وأمر المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يراقب سير الترشيحات، وقد حدد الفاروق مدة لاختيار الخليفة تقدر بثلاثة أيام، وهذه الفترة كافية لاختيار الخليفة، وإن زادوا عليها فمعنى ذلك أن شقة الخلاف سوف تتسع. أخرج ابن سعد أن عمر رضي الله عنه قال لصهيب صل بالناس ثلاثة وليجتمع هؤلاء الرهط في بيت، فإن اتفقوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه. عمر رضي الله عنه أمر بقتل من يريد أن يخالف هؤلاء الرهط ويسبب شق عصا المسلمين والتفريق بينهم، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أما ما روي أن عمر رضي الله عنه قال للأنصار ادخلوا بيتا ثلاثة أيام فإن استقاموا وإلا فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم، فهذه رواية منقطعة لا تصح. كيف يقول عمر رضي الله عنه هذا الكلام وهو يعلم أنهم صفوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نفسه الذي اختارهم لهذا الأمر لعلمه بفضلهم ومكانتهم. ومضى الصحابة في اختيار الخليفة على النمط الذي رسمه لهم عمر الخطاب رضي الله عنه، فلم يعدلوا عنه. لم يكد يفرغ الناس من دفن عمر الخطاب رضي الله عنه حتى أسرع رهط من الشورى للاجتماع في بيت عائشة أم المؤمنين وقيل انهم اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس الفهرية ليفصلوا في اعظم قضية عرضت في حياة المسلمين بعد وفاة عمر بن الخطاب. اجتمع اهل الشورى وهم 6 وهو عدد كثير، فلا بد من التنازل. فتنازل الزبير لعلي، وتنازل طلحة لعثمان، وتنازل سعد لعبد الرحمن بن عوف، وأصبح بعد المرشحون 3 علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. فسكت عثمان وسكت علي، فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلون الأمر إلي وعلي ألا آلوا عن أفضلكما؟ قال: نعم. وبهذا صار الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف بأنه المفوض لاختيار الخليفة. بدأ عبد الرحمن بن عوف في مشاوراته فور انتهاء اجتماع مرشحين 6 صباح يوم الأحد، واستمرت مشاوراته 3 أيام كاملة حتى فجر يوم 4 من محرم. بدأ عبد الرحمن بالصحابة فأخذ يستشيرهم: من الأحق بالخلافة، عثمان أم علي؟ وكان يشاور كل من يلقاه في المدينة من كبار الصحابة وأشرافهم ومن أمراء الأجناد، وشملت مشاورته النساء في خدورهن. وفي صبيحة يوم 4 أقبل عبد الرحمن بن عوف وقد لبس العمامة التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار، قام عبد الرحمن بن عوف وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. ثم قال لعثمان: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه علي بن أبي طالب، وبايعه المهاجرون، وبايعه الأنصار، وبايعه أمراء الأجناد وكل المسلمين. وبهذا صار سيدنا عثمان خليفة لأهل الإيمان.
يا صهر خير الخلق وجدانا، قد كنت للعباد عنوانا، وفي القضاء والعلم ميزانا، وللحروريين نيرانا. عليك رحمات ورضوان، يسيرة بالمجد تزدان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان.